قال الإمام رحمه الله: وطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر بطاعة الله جل وعلا أو نهى عن معصية الله تعالى. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمور. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عن عبادة بن الصابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. رواه ابن أبي عاصم في السنة وابن حبان في صحيحة وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم في صحيح. الأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا، من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين، تدل كلها على وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وأنه لا يجوز بحال أن يخرج على ولي الأمر ولو بالكلمة، فإن الكلمة خروج أيضا كما قرر الأئمة رحمهم الله تعالى. ومخالفة هذا الأصل تؤدي إلى الفوضى العارمة في بلاد المسلمين، وتنقطع الجمعة والجماعات، وتقطع الطرق، فلا حج ولا جهاد، ويحيى الناس في روع وفزع، إلى غير ذلك من تلك المفاسد التي هي معلومة لأهل هذا العصر خاصة، لأن كثيرا من المسلمين في البلدان الإسلامية خرجوا عن هذا الأصل لما أغواهم شياطين الإنس والجن، فخرجوا على هذا الأصل العظيم، ووقع ما زال يقع في بلدان كثيرة من بلدان المسلمين، يقع وما يزال يقع تقتيل وإرهاب وعنف وتحريق وخراب ودمار وفزع وتعطيل لكثير من أمور الشريعة الظاهرة والباطنة، وكل ذلك بسبب مخالفة هذا الأصل العظيم. كتب العقيدة عند أهل السنة لا يكاد يخلو كتاب منها من ذكر هذا الأصل في أمور الاعتقاد، لأن الله جل وعلا أمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، وحذر من الخروج عنه قيد شعره. ولأن صلاح أمور الدنيا بالنسبة للمسلمين لا يمكن أن تتأتى إلا باتباع هذا الأصل العظيم. وأما ما يتعلق بتقوى الله تبارك وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في ذلك ما فيه من صلاح أمور الدين وصلاح أمور المعيشة باتباع هذا الأمر العظيم. طاعة ولاة الأمور قسمان: الأول، تجب طاعتهم إن أمروا بطاعة الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بشيء هو محل اجتهاد، أو أمروا بشيء فيه مصلحة للمسلمين. الثاني، تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية الله عز وجل، فلا يطاعون في هذا الذي أمروا به من المعصية، ويطاعون في سائر الأمور، يعني ما وراء ذلك. ولا تنزعن يدا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكره ذلك ولا تطيع فيه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال الإمام رحمه الله تعالى: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور وإن تعدوا وجاروا وظلموا، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. الحديث قد مر وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. فهذه شروط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا، إلا أن تروا، لا أن تسمعوا، إلا أن تتحققوا، لا أن تظنوا، ولا أن تحدثوا، ولا أن تتوهموا، إلا أن تروا، يعني إلا أن تتيقنوا كفرا بواحا، أي ظاهرا لا تأويل فيه ولا شك يعتريه. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني لا يكون بتأويل، وإنما يكون ظاهرا لا شك فيه. وهذه الشروط ضم إليها أهل السنة شرطا آخر، وهو تملك العدة، بحيث لا تكون المفسدة في الخروج أكبر من المفسدة في عدم الخروج، حتى لو رأى كفر بواح عنده فيه من الله تبارك وتعالى برهان، فإنه لا يخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي ليقابل الطائرات والدبابات والأسلحة الفتاكة المتطورة، فيؤدي ذلك إلى إحداث الفوضى والخراب في بلاد المسلمين. وإنما لا بد من تملك العدة، وهذا غير موجود، لأن أولئك الذين يريدون الخروج حتى لو كان هذا متوفرا عندهم وهو ليس بمتوفر، فإنهم يكفرون بلا موجب، ويرمون الناس بالكفر وهم منه براء، ويدعون أن هذا الكفر هو الكفر البواح الظاهر الذي لا مرية فيه، وأن عندهم فيه برهانا لا يشتبه عليهم. وكل هذا لم يتوفر عندهم، لأنهم خرقوا إجماع المسلمين وقالوا بالخروج على الحاكم الظالم، يقولون بجواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وهذا ليس عند المسلمين. المسلمون مجمعون كما مر على عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر مهما بلغ ظلمه وانتهى إليه جوره. وأما هؤلاء فقد دفعوا الإجماع وقالوا لا إجماع، ثم إنهم ادعوا إجماع المسلمين على الخروج على الحاكم الجائر، وهذا مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. والمعتزلة يجعلون أصلا من أصولهم، وهو ما يسمونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم الخمسة، يجعلونه في الخروج على ولاة الأمر إذا ظلموا وجاروا، ويقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحق أنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. فتبعهم ضلال هذا العصر ممن تسموا بأسماء المشايخ واعتقد الناس فيهم، فتبعوهم وخرجت الشعوب وراء هؤلاء الضلال، فصار الأمر في ديار المسلمين إلى ما يراه كل ذي عينين يترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان، وتملكوا العدة بحيث لا تكون المفسدة أكبر مما هو واقع، فحينئذ يخرجون على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة مع توفر الشروط المذكورة في الحديث، وهي لا تتوفر إلا عند أولئك الخوارج، فإنهم يقولون هذا كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وهم في الأصل لا في العير ولا في النفير، ولم يشموا رائحة العلم الشرعي المؤسس المؤصل على أصول وقواعد وأسس أهل السنة والجماعة. لذلك عندما كانوا يقررون أمور الاعتقاد لطلابهم ممن أغووهم وحرفوهم عن الصراط المستقيم، لم يكن هذا واردا عندهم، بل كانوا يكلمونهم في الخروج على الحكام الكفرة، لأنهم يكفرون الأنظمة كلها، وما قول البرهامي عنكم ببعيد، لأنه وقع كلام قبل أحداث 25 فيما يتعلق بإنشاء صندوق للزكاة يضع فيها المسلمون زكاة أموالهم، إلا أن هذا لم يقع، فسئل هو فقال قولته المعروفة المشهورة، يعني هذا لا يكون إلا في الدولة الإسلامية، وهل مصر دولة إسلامية أصلا؟ يعني هو يعدها دولة كفرية، فهذه ديار كفر عنده، ثم يخرجون بعد ذلك ليتلونوا كالحرباء، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أولئك الذين ينافقون من حكم والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، أي على الرعية، إذا وجدوا شيئا يسوءهم من حكامهم وولاة أمورهم أن يعلموا أن ذلك إنما هو بما قدمت أيديهم، فأعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، وعمالكم أعمالكم، وكما تكون يولى عليكم، وقد قرر ذلك الأئمة من قبل. وعندما جاء الناس يشكون إلى الحسن البصري رحمه الله ما يجدونه من ظلم الحجاج، قال: اصبروا، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والأمر إنما يأتي من هنا، وأشار إلى السماء، لا من هنا يعني من الأرض، وأمرهم بالتوبة إلى الله، فإن مقادير الله عز وجل لا تدفع بالأكف، وإن نقمة الله تبارك وتعالى لا تدفع بالسيوف والحراب، وإنما تدفع بالتوبة إلى العزيز الغفور الوهاب. فهذا كلام أهل السنة من العلماء من المتقدمين. يقول المزني رحمه الله بعد أن ذكر ترك الخروج على ولاة الأمور عند تعديهم وجورهم وظلمهم: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، أي على الرعية أن يتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروه حتى يصلح الله لهم ولي أمرهم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يقل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم، وإنما قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما يصيبكم إنما هو بما قدمت أيديكم، وإن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر رضي الله تعالى عنه. وقد قال بعض الناس لعلي رضي الله تعالى عنه: لقد ولي أبو بكر وعمر فلم ينتقض عليهما الأمر، يعني مضى الأمر على هينة ويسر الله تبارك وتعالى لهم الأمور وجمع عليهم قلوب الخلق، ووليت أنت فوقع لك ما وقع. فقال علي رضي الله تعالى عنه: كان في رعية أبي بكر وعمر مثل عثمان ومثلي، وأما أنا ففي رعيتي مثلك، يعني فيأتي البلاء من قبلك، فكما تكون يولى عليكم. الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم معتقد أهل السنة والجماعة، يرون أن السلطان المسلم الذي ولاه الله تبارك وتعالى على الأمة ولاية عامة أو ولاية خاصة تجب طاعته، وطاعته واجبة لا يجوز أن يخالف ولا يجوز أن يخرج عليه، والطاعة له مقيدة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، والحديث في الصحيحين. لهذا قال المصنف رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، يعني تطيعهم في كل ما كان طاعة لله أو مباحا، ولا تطع في المعصية. ربما يقع الوالي في معصية ما، لا تطعه في تلك المعصية، ولا يجوز أن تخرج عن طاعته خروجا كليا لما يترتب على ذلك من الفساد والشر المستطير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، أي للوالي. والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيح، وفيه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الخوارج عندما يقول أهل السنة هذه الأحاديث فيما يتعلق بالإمارة، يقولون عن أهل السنة: هؤلاء جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويسمون أهل السنة والجماعة بالسلفية الانبطاحية، أو بعباد الطواغيط، أو بعباد الطواغيط، أو بعبيد الطواغيط، أو بعبيد البيادة، أو بعملاء السلطان. وما صنع أهل السنة سوى أن قرأوا على المسلمين باب الإمارة في صحيح مسلم. يكفي أن تقرأ باب الإمارة في صحيح مسلم فقط على المسلمين، اقرأ الأحاديث فقط، وستجد أنها تلامس بل تمازج الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن النفوس المستقيمة والعقول السليمة تقبلها ولا تتوقف فيها فضلا عن أن تردها. ولكن أولئك الخوارج ومن عنده نفس خارجي من المسلمين لا يقنعون بذلك ولا يقبلونه، وهم في الحقيقة يجنحون إلى الفكرة الغربية فيما يتعلق بالحرية، وأن ولي الأمر ما هو إلا موظف عند الدولة، وأن الشعب ينبغي أن يؤدبه وأن يحاسبه وأن يخرج عليه وأن يعاقبه، إلى غير ذلك مما أدى إلى كثير من المفاسد كما هو واقع في كثير من بلدان المسلمين، وإلى الله المشتكى. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الحديث في الصحيحين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما كان معصية فلا يطاع حينئذ في المعصية، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو ما دل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر الحكام والعلماء، الحكام من المسلمين والعلماء الربانيون. قال المزني الإمام رحمه الله: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، يعني لا يجوز الخروج عليهم وإن تعدوا وظلموا وجاروا، ولو ظلموا أنفسهم بفعل المعصية أو ظلموا غيرهم بأخذ المال أو ضرب الظهر، فإنه لا يجوز الخروج عليهم، وإنما يجب الصبر والدعاء لهم بالهداية والتوفيق والسداد حتى يعدلوا عن الظلم ويعودوا إلى رحاب الحق. الدعاء لولي الأمر بالصلاح والهداية والاستقامة من أصول أهل السنة والجماعة، حتى قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأنه إذا صلح صلح بصلاحه خلق كثير، وأما أنا فلو جعلت تلك الدعوة لي فقد لا تعدوني، يعني يكون صلاحي على قدري فلا يتجاوزني، وأما ولي الأمر فإذا صلح صلح بصلاحه خلق كثير، فيقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر ليصلح الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد. وإذا رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه ليس من أهل السنة. في الأثر: كيفما تكونوا يولى عليكم، رواه مرفوعا البيهقي في الشعب وغيره أيضا، ولكن أسانيد المرفوع واهية، لذلك حكم الحفاظ بضعفه، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة. ثم قال: ثم إن الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه عندي، فقد حدثنا التاريخ تولي رجل صالح عقب أمير غير صالح والشعب هو هو، فهذا يكون أحيانا، ولا بد للناس أن يتنفسوا كما قال الحسن، فإنه قد جاء عمر بن عبد العزيز بعدما وقع من الجور والظلم والطغيان، فعلل ذلك الحسن البصري بقول: لا بد للناس أن يتنفسوا فإن الله يفرج عنهم شيئا. قال السخاوي في المقاصد الحسنة، وعند الطبراني معناه من طريق عمر وكعب الأحبار والحسن، فإنه سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال له: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يستولي عليكم القردة والخنازير. فقد روي أن أعمالكم عمالكم، وكما تكونون يولى عليكم. قاله السخاوي في المقاصد الحسنة: فإذا ولدت الرعية من رعيها جورا أو ظلما فعليهم أن يتفقدوا أحوالهم وأعمالهم، وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من التقصير في طاعته ومن الارتكاب لمحارمه، فإذا فعلوا ذلك فإن الله عز وجل يوفق الراعي للرحمة بهم والعناية بشأنهم فيما يتعلق بأمور معادهم ومعاشهم. قال الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. والأولى والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل يعني حينئذ بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. الإمساك عن تكفير أهل القبلة ومعتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وهو مقتضى دلالة نصوص الكتاب والسنة. السلف الصالح لا يكفرون أهل القبلة بذنب ما لم يكن كفراً أكبر أو شركاً أكبر أو نفاقاً أكبر أو إلحاداً مخرجاً من الملة، وما كان دون ذلك من الذنوب ككبائر الذنوب فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة به، وإنما ينصحون مرتكب الذنب ويرشدونه إلى تركه وبيان خطر الذنوب له وكذلك ما يكون من شؤم عواقبها، غير أنهم يتبرؤون من أهل الضلال بقدر ما فيهم من الضلال. وأهل الضلال إما أن يكون ضلالهم مخرجا لهم من الملة فهؤلاء يعتبرون خارجين على أهل القبلة ومارقين عما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيبغضون بغضا كليا ويهجرون هجرا كليا. وإن كان الابتداع والإحداث غير مخرج من الملة كالبدع المضلة التي لم تخرج أهلها من دائرة الإسلام فإنهم يقيمون عليهم الحجة بأدلة الكتاب والسنة وببيان منهج السلف الصالح من الاستقامة على السنة والعناية بها وهجر البدع وأهلها، فحينئذ يهجر المبتدع بقدر ما فيه ويبغض المبتدع بقدر ما فيه من البدعة والضلال، يجتنبه أهل السنة فلا يجالسونه ولا يآكلونه ولا يشاربونه ولا يساكنونه، اللهم إلا عند بذل النصيحة له، فالجلوس معه دعوة له ليرجع عن ضلاله أو لتقوم الحجة عليه بأدلة الكتاب والسنة. ولهذا فإن السلف الصالح يحذرون من أهل البدع من مجالستهم ومن أخذ العلم عنهم ولا يقبلون شهادتهم لأنهم دعاة ضلال وشر. هل تقام دائما عليهم الحجة؟ فإن أقواما يقولون لا بد من إقامة الحجة على المبتدع، هذا فيه تفصيل. إذا كانت البدعة خفية كالتحسين والتقبيح العقليين وما أشبه من هذه المسارب الخفية فلا بد حينئذ من إقامة الحجة على المبتدع، وأما في البدع الظاهرة فإنه يبدع من غير إقامة الحجة عليه. في البدع الظاهرة يبدع من غير إقامة الحجة عليه، وأما إذا كانت البدعة خفية كبعض الجزئيات عند الأشاعرة أو الماتوريدية أو غير هاتين الطائفتين من أهل الضلال والبدع فإنه لا بد حينئذ من إقامة الحجة على المبتدع إذا كانت البدعة خفية غير ظاهرة بينة، وأما إذا كانت البدعة ظاهرة فإنه يبدع من غير إقامة الحجة عليه. كل من دعا إلى بدعة يجب أن يجتنب وأن يحتقر حتى يفيء إلى الحق ويترك البدع والضلال، ثم حينئذ يكون أخاً للمسلمين والمؤمنين له ما لهم وعليه ما عليه. خالف في هذا الأصل أي في طاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم تكفير أهل القبلة، خالف في ذلك المعتزلة والخوارج فالخوارج والمعتزل اتفقوا على الحكم بالكفر في الدار الآخرة على مرتكبي الكبائر التي لا تخرج من الإسلام إذا ماتوا ولم يتوبوا منها، فإنهم يكونون كفارا مخلدين خالدين في النار دائما وأبدا عند المعتزلة وعند الخوارج على السواء. فحكموا عليهم بالخلود في النار وأنهم لا يخرجون منها أبدا، ولو كانوا من أهل التوحيد والصلاة والصوم وغير ذلك. اختلف المعتزلة والخوارج في الحكم الدنيوي على أهل الكبائر، فقالت المعتزلة في أهل الكبائر هم في منزلة بين المنزلتين، لا هم مسلمون ولا هم كفار، خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، فهم في منزلة بين المنزلتين. قالت الخوارج بل هم كفار خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفر، تحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فخالفوا أهل السنة وخالفوا السلف الصالحين وأتباعهم. وكذلك هم في طاعة ولاة الأمور، يرون الخروج على من ارتكب من ولاة الأمور معصية من الكبائر فورا بالسيف، يرون مقاتلته خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة. خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجرت المعركة بينه وبينه، هزمهم الله وأذاقهم العقوبة الدنيوية قبل الأخروية. وهكذا في كل جيل غالبا ما تمرق مارقة من الذين هم الخوارج، يخرجون على ولاة أمر المسلمين وعلى العلماء أهل السنة والجماعة، ولكن كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه في مقدمة السنن والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، كلما خرج قرن قطع، قالها أكثر من 20 مرة، كلما خرج قرن قطع يعني من أولئك الخوارج الغلاة إذا مرقوا وخرجوا على المسلمين بأسيافهم وأراقوا دماءهم وفزعوهم وخوفوهم وقطعوا السبل وأوقعوا الخراب في الديار والبلاد والعباد، فإنهم لا يستمر أمرهم وما قامت لهم دولة قط، كلما خرج قرن قطع. على أهل السنة أن يستبشروا، ومن قتلوه هو خير قتيل تحت أديم السماء، طوبى لمن قاتلهم أو قتلهم أو قتلوه، فأما قتيلهم فشر قتيل تحت أديم السماء، الذي يقتل منهم هو شر قتيل تحت أديم السماء، وأما من قتلوه فهو خير قتيل تحت أديم السماء كما قال رسول الله. وفي هذا كما ترى حث على قتلهم وقتالهم، وعلى ألا يخشى المسلم بأسهم، فإنهم إن قتلوه قتله الحق فقتل شهيدا، وإن نصره الله تبارك وتعالى عليهم عاش حميدا. الخروج يكون بشيئين، بالكلمة المخالفة للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحكام والعلماء، لأنه مر أن ولاة الأمور هم الحكام والعلماء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم الحكام والعلماء، فالذين يسبون الحكام والذين يسبون العلماء هؤلاء يأتون بهذه المعصية الكبيرة إذا نشروا مثالبهم ومعايبهم أو غروا صدور عامة الناس عليهم، لأنه إذا ما سقطت هيبة العالم عند العامة فإنه لا يطاع الله تبارك وتعالى، فإنه الذي يبين حجة الله على خلقه، هو الذي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تفسد أمور الناس الشرعية. وأما الحكام فإذا سقطت هيبتهم عند العوام فإنهم لا يطيعونهم، فيصير الأمر إلى الفوضى والخراب. الخروج بالكلمة الاجتماعات السرية ضد ولاة الأمر هذا أيضا خروج. الفتاوى المضلة التي تبيح الخروج على من ظلم وجار من ولاة أمور المسلمين، لقد ذهب الفقهاء إلى الإمام أحمد في فتنة الواثق، وكان أمره شديدا جدا على أهل السنة، حتى إنه قتل أحمد بن نصر رحمه الله تعالى بيده، فضربه على عاتقه بالصمصامة وهي سيف عمرو بن معدي كرب، وكان عنده في خزانته فضربه به على عاتقه، ولم يكتفي بذلك بل بقر به بطنه. قال: وأحتسب هذه الخطوات، وقام عن كرسيه إلى حيث أوقف أحمد بن نصر على النطع، يعني هو يريد قتله مع سبخ الإصرار والترصد، فأمر بأن يقام على النطع وهو جلد يكون تحت المقتول حتى لا ينتثر دمه في أرجاء المكان، وإنما يكون على ذلك الجلد ثم يطوى على المقتول وعلى دمه ثم يحمل من المكان الذي قتل فيه. فأوقفوه على النطع بدءا، وهو يسأله عن رؤية الله جل وعلا، يسأله عن القرآن المجيد، فأجاب بالكتاب والسنة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أجاب في الرؤية بأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة كما مر بالأدلة من الكتاب والسنة، فقال: أشهد أن هذا يعبد ربا غير الذي نعبده. ثم قام إلى الكافر كما يقول، إلى الكافر أحمد بن نصر، فضربه كما مر، فكان أمره شديد الوطأة على المسلمين وعلى أهل السنة في عصره، حتى إنه منع أهل السنة من تعليم القرآن في المكاتب أي في الكتاتيب، ومن اعتلاء المنابر، ومن التحديث في المساجد، وعزلهم عن القضاء، ومنعهم من مباشرة الأمور العامة، وأتى بالجهمية والمعتزلة فجعلهم مكان أهل السنة، ومنع عنهم ما يستحقون من أرزاقهم لقاء ما يصنعون ويأتون به من التعليم والتدريس إلى غير ذلك من تلك الطامات. كان أمره شديدا جدا، حتى إنه في مبادلة الأسرى أمر قائد جيوشه عند المبادلة أن يمتحن الأسير المسلم إذا جاء من قبل الروم، فقبل أن يتلقاه ويعطي بدله أسيرا روميا نصرانيا عليه أن يمتحن بالقرآن، ما تقول في القرآن؟ فإن قال مخلوق فبادل به، وإن قال كلام الله فرده إلى الروم إلى النصارى وقل لهم لا حاجة لنا به، لغير ذلك من طوامة وهي مكفرة. فجاء الفقهاء إلى الإمام أحمد وأرادوا الخروج عليه، فنهاهم فراجعوه، فراجعهم ونهاهم واشتد عليهم، قال: اتقوا الله، إنها الفتنة. قالوا: أي فتنة؟ هي أكبر من الفتنة التي نحن فيها، يريدون هذا الذي مر ذكره ويريدون ما فوق. فقال: لا أقصد هذا، أقصد الفتنة العامة، ألا تذكرون، ألا تعلمون، تقطع السبل، تنقطع الجمعة والجماعات، ينقطع الحج إلى بيت الله الحرام، تخرب الدور، تزهق النفوس، تراق الدماء، اتقوا الله، الدماء الدماء. فما زال بهم حتى اقتنعوا وخرجوا عنه رحمه الله رحمة واسعة، مع أنه أصيب بالأذى من الواثق، فكانت حريته مخيدة، لأنه كان مأمورا بأن يلزم بيته، كان مأمورا بألا يحدث وألا يعلم العلم الشرعي الذي حمله رحمه الله رحمة واسعة، وضيق عليه، وعين من يراقبه حتى لا يدخل عليه أحد، لأن الطلاب يمكن أن يفدوا عليه في بيته، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وقد ضرب قبل ذلك بين يدي أخيه المعتصم، فضرب بالسياط وديس عليه بالأقدام، ثم طرح في السجن بعد ذلك، إلى غير ذلك من تلك المهالك. ومع ذلك يقول الدماء الدماء، هؤلاء هم العلماء. الخروج يكون بالكلمة، بالفتوى، يكون بالكتابة، كما يجلس الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يفسفسون، هذه الفسفسة على الفيسبوك وغيره هذه كلها يقع فيها خروج، وهو من كبائر الإثم، لأن خطره لا يتوقف عند حدود الداعي إلى الخروج، إنما يصيب الأمة. عبد الله بن سبأ أصاب الأمة كلها بما دعا إليه، تماما كبولس الذي كان يهوديا فادعى النصرانية ليفسد النصرانية على أهله. عبد الله بن سبأ ابن السوداء كان يهوديا فادعى الإسلام من أجل أن يفسد الإسلام على أهله، وهو الذي وضع اللبنة الأولى في بناء الرفض المتهالك، والذي دعا أن عليا فيه جزء إلهي حتى قال له أنت أنت، وطلبه علي ليحرقه فأعجزه هربا. فالخروج هو الظلم، هم يقولون نخرج على الحاكم الظالم، بل هذا الخروج هو الظلم في حقيقته. الخروج يكون بالكلمة، بالكتابة، بالخطابة، بالدروس، ويكون بالسلاح، وهذا نهايته. يخرجون بالسلاح لمقاتلة ولاة الأمور ومن معهم من العلماء والمسلمين الذين عرفوا حق ولي الأمر المسلم، وإن ظلم وإن جار وعصى ما لم يأتي بكفر بواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ألا نقاتلهم، يعني أئمة الجور، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في الصحيحين. خالفت الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد، وفي حق ولاة الأمور، وفي التكفير، كما بيّن ذلك الإمام المزني رحمه الله تعالى. خالفوهم كذلك وخرجوا عن الطريق الصحيح والنهج القويم في هذه الأبواب وفي غيرها. المبتدع يجب أن يجتنب حتى لا تنتقل بدعته إلى غيره. الخلطة لها أثرها السيء، خلطة المبتدعين والعصاة الذين يجاهرون بالبدعة والمعصية لها أثر خطير على الناس. المبتدع تعدي بدعته أكثر مما يعدي الجرب، فينبغي أن تفر من المبتدع كما تفر من الأسد، كما تفر من المجذوم، لأن المجذوم يصيب جسدك، المبتدع يصيب قلبك، يصيب روحك، يصيب آخرتك. وأما المجذوم وأما الأجرب فلو أعداك فإنما يصيب جسدك، يصيب دنياك، وأما المبتدع فإنه يصيب عقيدتك، يصيب قلبك، يصيب فؤادك، يصيب نفسك، يصيب روحك، يصيب آخرتك. الغالب على من خالط المبتدعة وجالسهم وسمع منهم أن يصيبه ما أصابهم من الضلال والبدع والعدول عن السنة ومحاربة أهلها. لذلك هجر السلف المبتدعة وابتعدوا منهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. هكذا في كل زمان ومكان يجب أن يبتعد صاحب السنة عن صاحب البدعة، إلا إذا كان يدعوه يقيم عليه الحجة، إلا إذا كان يرشده وكان صاحب سنة، ويبتعد عما هو عليه في الوقت ذاته من البدع، فهذا من قبيل الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بالبرهان. لأن يجاورني اليهود والنصارى أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء والزيف، هذا كلام السلف. لأن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. ورأى بعض السلف ابنه خارجا من عند صاحب زيغ وهوى فقال: لأن تكون خارجا من عند فلان وكان صاحب معصية أحب إلي من أن تخرج من عند هذا المبتدع، لأن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فإنه لا يتاب منها. هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ الجواب نعم، البغاة لهم حكم يخصهم، ليسوا كالخوارج. البغاة قد يكون خروجهم على الوالي يطلبون منه جلب مصلحة أو دفع ضر، فإذا دفع عنهم الضر وجلب لهم المصلحة بحسب قدرته انتهت خصومتهم، بخلاف الخوارج فإنهم كفروه أولا وقاتلوه ثانيا، وهذا هو الواقع ممن يقال لهم أصحاب الجماعات الإسلامية، فهؤلاء كلهم يكفرون فيستحلون الدماء ويخرجون، يقاتلون، يخربون ويحرقون ويذبحون، فهؤلاء خوارج وليسوا ببغاة. كفروه أولا وقاتلوه ثانيا، مهما كان الحال فإنهم يقاتلون الوالي إذا جار أو ظلم أو ارتكب معصية ولا يشكون إليه ضررا، كأن يزيل عنهم مظلمة، لا يعترفون بولايته أصلا طالما كان عاصيا أو فاجرا، يرونه قد خرج عن الإسلام ولا بيعة له على أحد ولا ولاية له، لأنهم يقولون بشغور الزمان عن الإمام. وهذا المصطلح ذكره الجويني في غياث الأمم، فذكر ما يسمى بشغور الزمان عن الإمام، قد يكون حقيقيا ماديا بمعنى أن يموت، فحينئذ لا بد من نصب غيره، شغر الزمان عن الإمام. ثم إنه افترض شيئا آخر، وهو ما يتعلق بانهيار السلطة المركزية، وقد يكون ذلك بشغور الزمان عن الإمام شغورا معنويا، يعني كأنه لا وجود له، وهذا في حال كفره، فهؤلاء يكفرون، فإذا كفروا فقد قطعوا بشغور الزمان عن الإمام شغورا معنويا، يعني هو من الناحية الشرعية لا وجود له، لأنه لا ولاية له، لا سمع له ولا طاعة، لأنهم يكفرون فيقولون بشغور الزمان عن الإمام. فحينئذ ماذا يصنع؟ افترض لهم الجويني رحمه الله فرضا مستقبليا لم يكن واقعا لا في عصره ولا وقع قبل عصره، وهو في حال شغور الزمان عن الإمام ماديا أو معنويا، ماذا يصنع المسلمون؟ يستقل أهل كل محلة بأمورهم، يقضون في مسائلهم بالأحكام الشرعية، يتخذون لأنفسهم جيشا خاصا بهم يصرفون أمورهم، وهذا يحدث عندما يسمى بانهيار السلطة المركزية. قد رآه الناس ظاهرا في العراق، وهو واقع الآن في اليمن على نحو من الأنحاء، وكذلك هو واقع في ليبيا على نحو من الأنحاء، فيقولون بانهيار السلطة المركزية، الناس يطيعون من؟ يكونون مع من؟ ضد من؟ انهارت السلطة المركزية. فالجويني رحمه الله تعالى افترض فرضا وقال حينئذ على آل كل محل أن يضبطوها حتى لا تشيع الفوضى فيها، وحتى يحافظ على الأعراض والأموال والدماء، ويقضى بحكم الله في إقامة الصلوات وما تمكن منه المسلمون في المحل. فهؤلاء يكفرون، إذن شغر الزمان عن الإمام، فيخرجون عليه بالسلاح يقاتلونه، سواء كان جائرا أو كان ظالما أو ارتكب معصية من المعاصي هم لا يشكون إليه ضررا وقع عليهم حتى يزيل عنهم المظلمة، لأنهم لا يعترفون بولايته طالما كان عاصيا أو فاجرا، يرونه خرج عن الإسلام، لا بيعة له على أحد ولا ولاية له. قد يكون بغي البغاة من بعضهم على بعض، وحينئذ يتوسط طائفة من المؤمنين ليسعوا بالإصلاح بين البغاة والمعتدى عليهم، فيعرف الناس حينئذ المعتدي من المعتدى عليه، فإن رجع المعتدي عن اعتدائه فذاك، وإن لم يرجع فقد أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ففرق بين الطائفتين، أي بين البغاة المسلمين الذين ليسوا بخوارج، وبين الخوارج الذين هم أهل البدع والضلال، فينبغي التفرقة خاصة عند الجنود والضباط، لابد أن يكون هذا معلوما لهم، لأن الذين يقاتلونهم ما توصيفهم؟ هل هم بغاة؟ هل هم خوارج؟ هل هم من الصائلين فيدفع الصائل بالطريقة الشرعية؟ هؤلاء لصوص؟ ما وصف هؤلاء؟ هؤلاء إنما صنعوا ما صنعوا على خلفية اعتقادية، هؤلاء خوارج، فينبغي أن يعاملوا معاملة الخوارج، ومعاملة الخوارج معروفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله، خلافا للخوارج والمعتزلة، وهذه المسألة قد تقدم ذكرها. والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من أهل البدع فيما أحدثوه ما لم تكن البدعة مكفرة، كبدع الجهمية وبدع الروافض، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله رب العالمين بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر. من ابتدع بدعة مكفرة خرج من مذهب أهل السنة والجماعة وخرج من أهل الملة، وجب التقرب إلى الله بالبراءة منه، ووجب هجرانه واحتقاره. البدعة هي شرع ما لم يأذن به الله ولم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر أصحابه، لذلك فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدعة بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه متفق عليه، وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب، أي وجب أن تجتنب بدعته لئلا تعديه. الغدة طاعون الإبل وقلما تسلم منه. والبدعة قسمان: مفسقة ومكفرة. البدعة المفسقة هي التي لا تكون بتكذيب شيء من الكتاب والسنة، كتأخير الصلاة إلى آخر وقتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد كبدع المروانية، فهذه بدع مفسقة. الآتي بها فاسق ولكنه ليس بكافر. القسم الثاني من قسمي البدعة البدعة المكفرة، وهي التي تكون بإنكار أمر مجمع عليه متواتر من الشرع، أو بجحود فرض، أو بإحلال محرم، أو تحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله عنه ورسوله وكتابه، وكذلك ما يتعلق بالنفي والإثبات، فكل ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكبدعة الجهمية في إنكار صفات الرب جل وعلا، وكالقول بخلق القرآن العظيم. البدعة بدعتان: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.